قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، وهذا هو الدرس الثامن من كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وهذا يرد به على ما روي عن ابن مسعود وغيره من أن وقت الجمعة الضحى، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن وقت الجمعة وقت صلاة العيد، وهذا قول لا دليل عليه، بل إن الذين يجوزون الصلاة قبل الزوال أو الخطبة قبل الزوال لهم وجهة واستدلال بعمومات، أما القول بأنها تصلى ضحى فهذا قول بعيد. قال الحافظ: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. قال: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم، قيل إنما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك، نقل عنهم خلاف ذلك، وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك، وأغرب بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ انتهى، وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كما سيأتي. فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. عبد الله بن سيدان هذا ضعيف سيدان. وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي. وفي الموطأ عن مالك ابن أبي عامر قال: كنت أرى طنفصة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر، إسناده صحيح، إلى آخر ما ذكر. قال: حدثنا عبدان، عند من هذا السؤال؟ عبد الله بن عثمان بن جبلة، ويشبهه في الاسم آخر أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، فيكون ابن أبي قحافة أعلى رتبة وطبقة، وهذا أنزل رتبة وطبقة. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، وغالبا لا يضاف إلى أبيه لشهرته. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، فانظروا لمن يغلط في اسمه أو في نسبته، من هو سيغلط؟ ستغلط، تفضل. يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن الذي يغلط بعضهم فيه يحيى بن سعيد القطان، أنزل طبقة وأعلى رتبة. إيش معنى أنزل طبقة وأعلى رتبة عندك يا يوسف؟ يعني أنزل طبقة أبعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبة أعلى رتبة، يعني أنه في العدالة والحفظ أعلى من غيره، ربما من تقدمه. أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت، قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. ربما يقول قائل: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموطن؟ الذي يظهر قبل أن نرى كلام الحافظ أن العرق إنما يصيب الإنسان إذا كان ذهابه وقت الظهيرة، أما لو كانوا يبكرون ضحى ما سيأتيهم عرق ولا سيلحقهم رائحة كريهة. وأيضا قوله راحوا، قال الحافظ: استدل البخاري بقوله راحوا على أن ذلك كان بعد الزوال، لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة. ولا يعارض هذا ما تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الذهاب مطلقا، لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركا، وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة، وهي في قوله من راح في الساعة الأولى قائمة في إرادة مطلق الذهاب. وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا الحديث، قالت: يصيبهم الغبار والعرق، لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحر، وهذا في حال مجيئهم من العوالي، فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك، وعرف بهذا توجيه إراد حديث عائشة في الباب. قال: حدثنا صريح بن النعمان، يصحف لا سيما في النسخة الميمية لأحمد. إلى من؟ تفضل يا ياسين. إلى شريح، الطالب يكون على نباهة، يذهب يبحث عن شريح بن النعمان ما يجد، لكن صريح. قال: حدثنا فليح بن سليمان، فيه كلام عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وأنس بن مالك كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وميلان الشمس معناه الزوال، فهذه الأدلة أصرح من القول أنها تصلى في الضحى. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد عن أنس، حميد الطويل روى عن أنس 24 حديثا سماعا، وأما البقية فثبته فيها ثابت البناني أبو محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. فليس معنى التبكير أنهم يصلونها في الضحى كما زعم بعضهم. قال: وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة، فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال: صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضحى، وقال: خشيت عليكم الحر، وعبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر، قاله شعبة وغيره. ومن طريق سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء، واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. قال: فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد. يدل بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. قال: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، أي هل يبرد بالصلاة كما يبرد بالظهر، أم أنه يعجل بصلاة الجمعة؟ الذي يظهر أنه لا يبرد بصلاة الجمعة، والسبب في ذلك أن الجمعة يبكر لها أناس، فإذا حصل الإبراد شق عليهم، بعضهم ربما يأتي في الساعة الأولى، إذا كانت الجمعة ما تصلى إلا قبل العصر بساعة أو قرب العصر سيشق عليهم ويلحقهم الضرر. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان الناس إذا اشتد البرد بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال: لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، احتمال أن يكون من كلام التابعة أو من دونه، وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظ: سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال أنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال الزين بن المنير: نحى البخاري إلى مشروعية الإبراز بالجمعة ولم يبين ويبت الحكم بذلك، لأن قوله يعني الجمعة يحتمل أن يكون قول التابعين مما فهمه، ويحتمل أن يكون من نقله، فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر، وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ وجواب أنس من غير إنكار ذلك، وقال: إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال، لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببا لتأخيرها. قال: باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني ليس المراد بقوله اسعوا إلى ذكر الله أنه يأتي جري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الجري إلى الصلاة: إذا آتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسعي له معنيان: المبادرة إلى العمل والإسراع في المشي، لكن في قوله فاسعوا إلى ذكر الله المراد به المبادرة في العمل. ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها، هذا التفسير من البخاري أن المراد بالسعي هنا العمل وليس المراد الجري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ، أي حين سماع النداء، وهو الذي يسمى عند الناس بالثاني، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نداء واحد، وكان على عهد أبي بكر وعمر أيضا نداء واحد، وسنتين من خلافة عثمان كما في حديث السائب بن يزيد وسيأتي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ، وتعتبر العقود المعقودة في ذلك الوقت باطلة. وقدر أن رجلا باع واشترى أرضا أو عقارا أو متاعا في وقت بعد أذان الثاني للجمعة على قول من يجوز الأذانين، مع أنه الصحيح عندنا أذان واحد، لكان بيعه وشراؤه لغوا لا يصح مع إثمهما. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها حتى العمل في المزارع والعمل كذلك في المصانع وغير ذلك يحرم. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد، هذا إذا لم يكن حضوره مفوت لرفقة أو مؤدي إلى حرج عليه، لأن بعض الناس يكون متجها إلى المطار فلا يستطيع أن يتأخر، أو ربما كان في النقل الجماعي والأمر ليس إليه. لكن إن كان في سيارة نفسه وشهدها فلا حرج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة، لكن إذا صلى المسافر الجمعة صحت صلاته. وأما حديث الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المسافر والمرأة والعبد والمريض، فمعناه ليست بحق واجب، أما إذا شهدت المرأة صحت صلاتها، فإذا شهد العبد صحت صلاته، وإذا شهد المريض وتحامل صحت صلاته، كما تصح الصلاة من المرأة في جماعة ولا يجب عليها الخروج لشهود الجماعة. قال: حدثني علي بن عبد الله بن من؟ بن جعفر المديني. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. مشتهر بماذا؟ الوليد بن مسلم اشتهر بين الناس بنوع من أي تدليس؟ تدليس التسوية، وهو أن يسقط شيخه، أن يسقط ضعيف بين ثقتين ويسقط شيخ شيخه، فيكون الطعن في الشيخ لا في التلميذ. قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس. ما اسمه؟ له في البخاري هذا الحديث أظن، هو ابن جبر عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن على الصحيح، قاله الحافظ عبد الرحمن بن جابر، قال: وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا الحديث الأصل أنه في خروج الجهاد، لكن احتج به الصحابي على أن الخارج إلى الصلاة لا سيما صلاة الجمعة له أجر عظيم، ويشترط في هذا الخروج أن يكون لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له فيه. وبهذا يستدل على من رأى أن الزكاة تدفع إلى أوجه الخير مطلقا وفي سبيل الله، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بسبيل الله هم أهل الجهاد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل فيه كل من كان في سبيل الله من طلاب العلم وغير ذلك، وفيه فضل الغبار في سبيل الله. ومفهوم أن من اقبرت قدماه وهو إلى السوء والشر أن عليه إثم ووزر، وفيه فضل الله الواسع أنها بخطوات يسيرات يحرم الله إنسان على النار ويعتقه من النار، ولا سلام من النار إلا بطاعة الملك الغفار سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: حدثنا آدم هو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أراد البخاري بهذا الحديث أن يبين أن معنى الآية ليس الجري وإنما المضي إلى الصلاة. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال: حدثنا أبو قتيبة من؟ سلب بن قتيبة قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. ختم بهذا الحديث ليبين أن المراد بالسعي المضي إليها بسكينة ووقار لا بجري ومسابقة، لأن هذا يؤدي إلى عدم السكينة وعدم الخشوع في المجيء، وربما شوش على غيره من الذين ينتابون الجمعة، والله أعلم. قال الحافظ: قوله عليكم السكينة، قال ابن رشد: والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون مقامهم سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقار. قال: وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهم بحر فينافي ذلك خشوعه، وهذا بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره، وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منه منع فاشتركت الجمعة في غيرها من ذلك. وكما أنه يمنع الإسراع كذلك يمنع التماوت، بعضهم يمشي إلى الصلاة كأنه يساق إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون: امشي يا أخي وأنت بمشيئة معتدلة، لا تماوت فيها ولا إسراع، لأن التماوت سيماء المنافقين والإسراع سيماء الطائشين، وأنت مأمور بالوسط، بالعدل الخيار، بالسكينة.